قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فهذا عود على بدء والعود أحمد، وهذا هو مجلسنا 54 من قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وصلنا في المجلد 6 والإمام ابن القيم يتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال فصل: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. فهذه مبايعات مختلفة، ومنها أيضا مما لم يذكره الإمام القيم النصح لكل مسلم كما في حديث جرير وغيره. وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل. وفي المستدرك عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منه عليه الصلاة والسلام رغم استغنائه بالوحي عن المشورة، لكنه كان يمتثل قول ربه تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم وقوله جل في علاه: وشاورهم في الأمر. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير، معروف أن الساقة بيكونوا في أواخر الجيش، فيزجي الضعيف. يقول الإمام الخطابي في معالم السنن: يزجي أي يسوق بهم، يقال أزجيت المطية إذا حدثتها في السوق. ويردف المنقطع الذي يعني ذهبت دابته أو لا يستطيع أن يواصل المسير لإعياء أو مرض، كان عليه الصلاة والسلام يحمله على إيه؟ على دابته خلفه، وهو ما يسمى بالإرداف. وكان أرفق الناس بهم في المسير عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك. فطبعا هو بيجهز الجيش، فلما يسأل عن طريق حنين ومن في الطريق إليها وغير ذلك يذهب وهل الناس جميعا إلى أنه سيغزو ناحية حنين، فيفاجؤون بأنه يذهب يعني في طريق آخر. وهكذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة واحدة. ما هي؟ تبوك. تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل عدوا كثيفا وسفرا بعيدا وكان في شدة الحرب، فأعلن للناس وجهته حتى يتأهبوا لهذه الغزوة، ولذلك كانت تسمى بغزوة العسرة. وكان يقول الحرب خدعة وخدعة، وهناك ضبط ثالث خدعة بفتح الدال، يبقى في اثنين بسكون الدال، خدعة فتح الخاء وخدعة بضمها، يبقى بالضم والفتح مع سكون الدال، وهناك بضم الخاء وفتح الدال خدعة. والأفصح أفصح الكلمات الثلاث خدعة. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه، ويطلع الطلائع ويبيت الحرس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابهم من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. والحديث متفق عليه. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفأ لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين. وهذا حدث منه مرة واحدة في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام. وكان له الألوية والرايات، وكان له الألوية والرايات. وطبعا مر علينا أسماء هذه الألوية والرايات في المجلد الأول. واللواء هو العلم، وهو دون الراية يعني أقل من الراية عند أكثر العلماء. وصرح جماعة من أهل اللغة بترادفهم، يعني أن اللواء هو هو الراية. وكان إذا ظهر على قوم أي ظفر بهم وانتصر عليهم عليه الصلاة والسلام أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفلا. العرصة هي الفناء الواسع والساحة، وكل بقعة ليس فيها بناء يقال لها عرصة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم لعرصة ثلاثا ثم قفل، أي عاد عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي أتى منه. وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر عليه الصلاة والسلام، يبدو الأهل إسلام، وإلا أغار، وإلا أغار. وكان ربما بيت عدوه أي دخل عليهم بليل وفجأهم، وربما فاجأهم نهارا كما حدث في غزوة المريسيع، أنه عليه الصلاة والسلام فاجأهم على ماء لهم يقال له المريسيع. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك في حديثه حديث توبة الله عليه وصاحبيه. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا قبل ذلك تفرقوا في الشعاذ والأودية، فقال إن تفرقكم في الأودية والشعاذ لمن الشيطان. فكان الصحابة بعد ذلك إذا نزلوا منزلا كان بعضهم يلتصق ببعض حتى يعني شوف جيش لو بسط عليهم كساء واحد ليه؟ لوسعهم من شدة تنفيذهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأمر الظاهر يتبعه أمر باطن. فلما كان التفرق مذموما في الظاهر خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أن تتنافر هذه القلوب، فأمرهم بأن يقتربوا وأن ينضم بعضهم إلى بعض، فإن ذلك أدعى لإئتلاف القلوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا من بدا جفا من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفا. فالذي يسكن البادية يحصل عنده نوع من الخشونة في الأخلاق ويتأثر بهذه البيئة التي ينزل فيها. وكان يرتب الصفوف عليه الصلاة والسلام، كان يسويهم كما يسوي الصفوف في الصلاة، ويعبئهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني البنيان هو اللبنات التي يتكون من هذا الجدار، لو كل لبنة من هذه اللبنات اختارت موضعا مختلفا عن الأخرى لما قام هذا البنيان ولا كان لهذا الجدار ذكر بين الجدران. فإذا ترصت هذه اللبنات بإحكام وصنعة ويعني نظام أدى هذا إلى أن يشد بعضها بعض، لأن كل لبنة في حد ذاتها فيها من الضعف ما فيها وخفيفة الوزن ويسهل تحريكها وإلقاؤها، لكن الجدار لما تتماسك هذه اللبنات من الصعوبة إزاحته أو هدمه. وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، ليس لأجل إظهار العصبية ولكن لاستخراج الحمية التي في قلوبه، لأن كل قوم لما يعرفوا أن الراية بتاعتهم مرفوعة فإذا انهزموا عرف الناس أن بني فلان قد انهزموا، فهذا يجعلهم يستميتون في القتال. وكان إذا لقي العدو قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصير وبك أقاتل. وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد مضطهد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يوم حنين. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به وكان أقربهم إلى العدو صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي والبراء وغيرهم يصفون فيقولون وإن أشجعنا للذي يحاذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يجعل لأصحابه يحاذي، يعني اللي يبقى يعني في نفس الخط الأمامي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أشجع له. فهذا يدل على أنه صدره وجاه العدو عليه الصلاة والسلام. كان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت يعني اقتل اقتل، ومرة يا منصور، وهذا الحديث إن انقطع كما أشار بذلك المحقق، ومرة حال ميم لا ينصرون، الحديث حديث حسن. ومعنى هذا هو كما تطبقه الجيوش المعاصرة ويسمى بكلمة السر، بحيث إذا اختلط الناس في القتال ربما تظن أن هذا يعني عدو لك فتقتل أخاك وهو إيه؟ وهو مثلك. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتترس بالترس، وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال إن منها أي من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء، فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء أي بين الصفوف، فإن هذا يعني يفت في عضد الأعداء. واختياله عند الصدقة، اختياله عند الصدقة. يقول الإمام الخطابي في معالم السنن: معنى اختياله عند الصدقة أن تهزه أو أن تهزه أريحية السخاء، أن تهزه أريحية السخاء، فيعطيها طيبة نفسه بها من غير من، من غير من. فهذا معنى الاختيال، وليس أنه يتكبر على من يتصدق عليه. وأما الذي يبغض الله عز وجل أي من الخيلاء فاختياله في البغي والفخر، فاختياله في البغي، البغي اللي هو الاستطارة على من دون الإنسان، وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وإن من الذنوب التي يعجل الله عز وجل لصاحبها في الدنيا البغي. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الباغي يصرع في الدنيا ولو كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. إن الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. عقوبة البغي لابد من تعجيل هذه الصحيفة في الدنيا. وكذلك الفخر قد يكون بالنسب أو بالمال أو بالأولاد أو غير ذلك. وقصة صاحب الجنتين وفي سورة مريم وفي سورة المدثر وغيرها كثير من اختيال الكفار، سواء بالأموال أو بالأثاث أو بالأولاد أو غير ذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. عموم الظلم، لكن يكون فيه نوع من الاستطالة، لأن السرقة نفسها نوع من الظلم، أخذ أموال الناس بالباطل، لكنه يكون خفية. لكن البغي بيبقى فيه نوع من التعدي الظاهر، ولابد أن يكون مع صاحبه شيء يبغي به، إما قوة بنيان وإما منصب وإما مال وإما يعني غير ذلك مما يستطيل به الناس على يعني أقرنه. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر نقول هذا كلام لأهل الإجرام من الكفار من الغربيين والأمريكان وغيرهم، يعني الذين يرسمون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن عمامته قنبلة ويخرج منها يعني أشياء تدمر الناس. كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان والجرائم التي يعني كل يوم تكتشف لهؤلاء، سواء في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال قبل ذلك أو غيرها، يعني جرائم يندى لها جبين الإنسانية، فضلا عن أنها ليست مشروعة في أي شريعة أنزلها الله عز وجل. فكان ينهى
عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتلة اللي هم الأعداء بعد أسرهم، فمن رآه أنبت قتله. وهذا حدث في بني قريظة من اليهود، ومن لم ينبت استحياه وإذ جعله في جملة الرقيق والعبيد. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. الحديث عند الإمام مسلم وغيره. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا تناله أيدي الكفار، ولكن للأسف الآن المصاحف تطبع في الدول الأوروبية وغيرها. وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، اللي هي الغنيمة التي تدخل بيت مال المسلمين أو بدن الجزية، فإن هم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتل. إذا كان بيدعوهم أول شيء إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، إن وهذا طبعا كان قبل فتح مكة، فكان من أراد أن يسلم ويبقى في باديته لا ضير عليه وله مال المسلمين، إلا أنه كان لا يأخذ من الغنيمة شيء، أو أنهم رفضوا الإسلام وأبوا يعني الهجرة، فإنهم حينئذ يدفعون الجزية، فإنهم أجابوا إليها قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلها. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها. السبب هو أن يحمس القائد المسلم جنوده فيقول من قتل قتيلا فله سلبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فهذا يشجع الشجعان ذوي الجراءة والقوة والبأس على قتل أكبر عدد من المشركين. فمن قتل قتيلا فكل المتاع اللي عليه يأخذه هذا الذي قتله. فكان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء السلب إذا يعني كان أشار عليه الصلاة والسلام بمنح السلب لأهله. يعني حفظ القرآن مثلا، لو قلنا دلوقتي ان اللي هيحفظ القرآن مثلا سنعطيه جائزة عظيمة، فهل معنى هذا ان هو سيترك نية الإخلاص ويذهب للجائزة؟ فالمطلوب ان هو طبعا ان ده ليس في الجهاد وحسب الدنيا، فانه ليس من الأشهر، فهو بيخلص لله سبحانه وتعالى في جهاده، وما يرزق به بعد ذلك فلا ضير، يعني لأنه بيأخذ من الغنائم إذا انتصر، فهل معنى أنه يأخذ من الغنائم أنه لا أجر له لجهاده؟ لا، هذا رزق الله سبحانه، فربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وإما الظفر وإما الإيه وإما الشهادة. فالظفر ده بيكون في طياته منافع دنيوية، منافع دنيوية، فمن المنافع الدنيوية يعني مسألة السلب هذه، فهذا يشجع الشجعان على زيادة البأس والتنافس في الخيرات. فأحيانا لما يعني يكون الناس تركوا مثلا فضيلة من الفضائل، فيقوم بعض أهل الخير بتحميسهم وعمل جوائز مثلا للأمر، بيتنافس الناس في هذا السبيل، فهذا لا ضير طالما قلب الإنسان لازال على إخلاصه. فكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله، وأمره بخرج خمس الباقي بعد الإيه؟ بعد الأسلاب. وهذا الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم منه خمسه. فذلك يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذا في بداية الصورة، ثم بعد ذلك جاء التفصيل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله إيه؟ خمسه، وللرسول ولذي القرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خمس الخمس ويوزع عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين التي أمره الله عز وجل بها أن يوزع. هذه بتقسم على الايه؟ على المجاهدين. قال ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد. الرخ هذا هو العطية القليلة، يعني الشيء الذي لا يجحف بالشيء المقسوم. أحيانا هناك أشياء لا تنقسم مثلا، أو أشياء تافهة القيمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب بها قلوب العبيد أو النساء التي خرجن يداوين الجرحى وغير ذلك ويسقين الجيش. ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل أي الذي ليس يقاتل على دابة إنما يقاتل على قدميه بسلاح المشاه مثلا، يعني سهم له. هذا هو الصحيح الثابت عنه. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل بل كان النفل من الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس أي الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني ينفل من شاء عليه الصلاة والسلام من الغنيمة قبل قسمتها. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة اللي هي غزوة ذي قرن. النفل أصلا هو من الأنفال، لكنه يخص النبي صلى الله عليه وسلم به بعض الناس، إما لتأليف قلوبهم أو لمصلحة أخرى، أو لأنهم أبلوا بلاء خاصا. يعني غزوة ذي قرد هذه هي غزوة الغابة، قامت على أكتاف سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى، هو اللي صاحب الناس، وهو الذي اتبع القوم حتى استنفذ كل ما أخذوا من الأموال والإبل وغير ذلك، وظل رضي الله عنه يجاهدهم حتى جاء جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وميزه عمن سواه لشدة غنائه في هذه الغزوة. فهو جزء من الغنائم، لكنه لا يكون على سبيل القسمة والتسوية مع مع غيره. وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، اللي هو الشيء اللي بيعطيه خاص ما كانش بيسوي فيه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي. منهم دخلوا في أرض العدو، فما أخذوه أعطاه لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يأخذ منه الخمس. وقسم الباقي يقول: وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي، هو إذا أخرج واحد من خمسة بقي أربعة أخماس، فيعطيهم إيه؟ الربع، يعطيهم إيه؟ الربع اللي هو أيضا يعتبر خمس، يعني بالنسبة للإيه؟ للإجمالي يعتبر خمس، لكن إحنا لو نزعنا الخمس أولا فيبقى أربعة من خمسة، يبقى هم أخذوا ربع الإيه؟ الباقي. وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، هذا في حال الإيه؟ الإقبال على العدو. أما في حال الرجوع قال: وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث. ونفلها ليه؟ ليه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الثلث الرجعة؟ لأن الجيش أصلا منطلق أمام هذه السرية، فتعرضهم للخطر أعظم، تعرضهم للخطر إيه؟ أعظم. لكن لما الأعداء بيعرفوا أن الجيش جاي وراء هذه السرية، هذا يوقع الرعب في قلوبهم، فيبقى هم الغنائم اللي غنموها أيضا بالمدد المعنوي الذي استمدوه من كون هذا الجيش إيه؟ وراءهم، يستطيع أن يدفع عنهم إذا حصرهم العدو أو أن إيه؟ أو أن يخلصهم من الشدة. لكن الجيش في حال عوده بتكون هذه السرية وراءه، فتعرضها للخطر أعظم، ويعني حاجتها للجيش أشد من حاجتها في الأمر الأول. قال: ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم، والحديث ضعيف. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قالت عائشة: وكانت صفية من الصفي، رواه أبو داود. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وقد مر علينا اسم هذا السيف أيضا في المجلد الأول. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه يوم بدر، ولم يحضرها بمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربح أو ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. فكان هذا أعظم من 300 ضعف. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل، يسمون ذلك ليه؟ الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الإيه؟ الغازي، لأن ده بقى لينطبق عليه أنه ما خرج إلا لأجل الإيه؟ لأجل المال، فالأجر الأخروي الإيه؟ لمن أخرجه، إلا إن أخلص في خروجه وكان هذا الخروج وكان هو أصلا ليس معه آلة الخروج، فحينئذ إذا أعانه يعني أخاه على الخروج وهو مخلص لله عز وجل يرجى له تمام الأجر، ولمن أعانه مثل أجره. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. يبقى هو ليس معه دابة فيعطيه الدابة على شرط، ان احنا قلنا للفرس ايه سهمان، ياخذ من خرج سهم وياخذ صاحب الدابة ايه سهم. وقال ابن مسعود اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء، والحديث فيه انقطاع. وكان يبعث بالسرية فرسانا طارة ورجالا اخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، درجة أنهم دخلوا معهم ولم يكن قد أسلموا وقتئذ، أو أكثرهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب والحصار. قال وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس، ذكره أبو داود، الحديث صحيح. وانفرد عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يوم خيبر جراب شحم وقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيء، أنه واقف جنب السور فوجئ قال إيه الجراب نازل عليه فحازه وقال لا أعطي منه إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فلما التفت وجد النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له إيه شيئا، يعني كأنه أقر. وهذا نوع من السنة التقريرية، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته هذا إيه؟ هذا كاف لبيان الحكم الشرعي الدهن، يعني الشحم واللحم من؟ ما هو صديقة احنا نتكلم في الطعام، طعام مرخص فيه في أخذه دون يعني لا يدخل في غير. ليه؟ لأن الطعام بيسرع إليه العطب، لأن على ما يتحط على كم الغنائم ونقسم وبتاع يكون بس، فهذا ليس مرادا للشرع، لكن الشملة تعيش.
حديث عبد الله بن مغفل حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. والحديث ضعيف. ثم قال الإمام ابن القيم: وخلاصة ما سبق أن الطعام هذا مرخص فيه ولا يوضع على الغنائم لسرعة سريان العطب والفساد إليه. وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت. فذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما. النهبة هذه هو المال الذي يؤخذ قهرا بفضل ما عند صاحبهم من قوة أو بأس، ويؤخذ في الغالب إما من ظاهر البلد أو من قرية أو غير ذلك، يعني شيء عام يعني. فهذا يختلف طبعا عن المال الذي يؤخذ أثناء القتال من الكفار، لأن النهبة هذه يمكن أن تكون أموال المسلمين، يمكن أن تكون أموال المسلمين. وحتى لو كانت أموال الكفار فهذا ليس بطريق مشروع لأخذها، لأن احنا شفنا الترتيب في كيفية القتال مع الكفار: ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا نعرض عليهم أن يدفعوا جزية في مقابل حمايتهم من أعدائهم وغير ذلك، فإن أبوا فليه القتال. فلو قدر بقى والجيش المسلم وقف على أموال هؤلاء، هذه تكون غنائم أحلها الله لنا وكانت محرمة على من سبقنا من الأمم. فالانتهاب أن يؤخذ الشيء على وجه العلانية قهرا، على وجه العلانية قهرا، يعني تختلف مثلا عن السرقة أو الاختلاس أو غير ذلك. أصاب الناس أو الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، يعني عشان كمان محدش يعرف يقتل ولا ينتفع به. ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من الإيه؟ من النهبة. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها، يعني صارت ضعيفة أو يعني فيها عطب، ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. يعني إنسان يحتاج إلى ثوب، ثوب تقطع مثلا أو صار مليئا بالدماء من أثر القتال والقتل، فإذا أصاب ثوبا يمكن أن يلبسه في هذه الحاجات، يعني يلبسه في هذه الحالة.
وكان يشدد في الغلول جدا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويقول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. الحديث حديث حسن. ولما أصيب غلامه مذعم قالوا هنيئا له الجنة، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال شراك أو شراكان من نار، يعني لو بقيت عندك لفعل بك كما فعل لصاحب الشملة. وقال أبو هريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، هو الصوف تاع الشاة، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته صامت وهو الذهب والفضة ويتبعهما الأموال، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، على رقبته رقاع تخفق لي الثياب، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، أو لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هدايا العمال غلول، أي موظفين للدولة، الأموال التي يتقرضونها من خارج رواتبهم أو حوافزهم التي تعطى من قبل الدولة لهم، أي نوع من الكسب بسبب الوظيفة خارجي، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلول، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلول. وقد قال الله عز وجل ما كان لنبي وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فتوفي رجل يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا، ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، لا يساوي درهمين. وده رجل يعني قتل في سبيل الله. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر، فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك، فلن أقبله منك. هناك رسالة للإمام السيوطي عليه رحمة الله اسمها تأخير الظلامة إلى يوم القيامة، تأخير الظلامة إلى يوم القيامة، ذكر فيها هذا الحديث وأشباهه من الأحاديث وأفعال السلف فيما بينهم أنه لا يقبل أن يعني يأخذ حقه في الدنيا وينتظر يعني القضاء الفصل والأجر من الله رب العالمين. قال وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفتان الراشدان بعده. فقيل هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها. وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعد. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. أخر رد المنظمة ما لا ده هو يعني صاحب المنظمة أتى يعطيه حقه فيأبى، خذ بالك، ويقول بيني وبينك يعني إيه يوم القيامة. يعني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ما أتى به من هذا الذي أخذه اللي هو الزمام من هذا الشعر، لأن الناس أخذوا غنائمه، وهذا لا يمكن أن يستوفى قسمته على الناس، وقد يكون قد أتى به بعد تفرق الجيش، فأن يعطيه أو يستوفي، لأن كل الجيش هذا له حق في الغنيمة بالتساوي. فهذا جاء بعد فوات الأوان، هذا جاء بعد فوات الأوان. تأويل الإمام القيم هذا اجتهاده عليه رحمة الله، لكن جمهور العلماء على عدم الأخذ بمسألة تحريق متاع الغال، وإنما يؤخذ منه فقط ما غله ويدعى إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني الحديث الذي فيه الأمر بالتحريق ضعيف، فلا داعي للتأويل، لأن التأويل فرع التصحيح، طالما الحديث أصلا ضعيف فلا نحتاج أن نتأوله. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارة، كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففاد أسار بدر بمال. وقال لو كان المطلم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والحديث عند البخاري وغيره، وهذا طبعا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفيه جزاء ما صنع معه يوم عوده من الطائف، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم ابن عدي، رغم أنه مات على كفره، لكن تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حيا فيطلق له هذه الأسرى ردا لجميله عليه الصلاة والسلام. وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته، فأسرهم ثم من عليه، وأسر ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. واستشار الصحابة في أسار بدر، فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم للإسلام. وقال عمر: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر. فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو أبو بكر، فقال يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبه؟ فإن وجدت بكاء بكيت، يعني لو كان في سبب لسد البكاء فأبكي، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما، يعني مشاركة، يعني وإظهار للمحبة وال يعني المواساة، فأبكي وإن لم يكن هناك سبب. لأن مجرد أن أنتم تركم مش معقول أنا أجلس ساكت هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض الآية. وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوت، فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث، قال هو يعني كاد أن ينزل عذاب على الصحابة بسبب قبولهم لأخذ الفداء، ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك له، أن الله عز وجل قال بعد هذه الآيات لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، أن الله يعني كتب كتابا فهو على العرش عنده أن رحمتي تغلب غضبي أو سبقت غضبي، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى أي للصديق، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. وإن كان هذا الكلام وجيها، لكن نحن متعبدون يعني بما أنزل من الوحي، فحتى وإن كان وافق قول الصديق ما آل إليه الأمر بعد ذلك، لكن في هذا الوقت كان يحرم علينا أن نأخذ الفداء وأن يقتل هؤلاء الأسرى، بقول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، والإسخان هو شدة القتل. بعد بقى ما تتم هذه المسألة يمكن أن يتخذ أسرى بعد ذلك، وكان الله عز وجل شاء أن يكون هذا السبب في تحليل الغنائم لهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الغنائم لم تحل لأحد من سود الرؤوس غيرنا. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما رأى الله عزنا وضعفنا طيبها إيه لنا، طيبها لنا. فكانت الغنائم محرمة على الأمة السابقة، يحرم عليهم أن يأخذوا شيئا من متاع الكفار، بل كانت تأتي نار من قبل الله عز وجل فتحرت المتاع عن آخره. فهذا دليل على أن الله قد تقبل جهادهم وسعيهم. فرغم وجاهة الكلام الذي ساقه الإمام القيم، لكن عمر كان موافقا لظاهر الشرع في هذا الوقت، وآتت الآيات مؤيدة لرأي عمر رضي الله تعالى عنه، ثم كان التخفيف بعد ذلك. قالوا وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة. فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قل، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمهم عليه الصلاة والسلام فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، واستوهب من سلمة ابن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، يعني يعطيه ضعف ما أخذ منه 6 مرات، وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله وللرسول. فالعلماء ذهبوا إلى أن هذا أمر مردوده إلى الإمام يرى فيه المصلحة، هل المصلحة قتل الأسير هذا، أو أن نفديه بمال، أو أن نمن عليه، أو نبادله لو لنا أسرى عندهم من المسلمين وهو ما يسمى بمبادلة الأسرى. فالأمر يدور حسب المصلحة للإسلام وللمسلمين، وهذا يدل على سعة الشريعة واستيعابها لأحوال المكلفين. وقد ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان الناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال، لأن هذا العمل مقوم بمال، وإحنا شايفين أسعار الدروس الخصوصية من دون يعني. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، يعني لو هو حصل قوم عليه الصلاة والسلام فأسلم أناس قبل دخول المسلمين لهذا الحصن أو لهذه البلدة، الذي يسلم في هذا الوقت لا يسترق، وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبية منهم أي أمة، فقال أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. لأن الإمام الشافعي كان يذهب إلى عدم جواز استرقاق العرب، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تدل على أن هذا الأمر كان موجودا وليس فيه بأس. وفي الطبراني مرفوعا من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بل عنبر، أي بني العنبر، هذه نحت من إيه؟ من بني العنبر. ولكن الحديث ضعيف، راجع ضعيف الشيخ الألباني برقم 5731. ولما قسم سرايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبته على نفسها، يعني اشترت نفسها منه على أن تعطيه مالا على أخطار، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من صريح العرب ولا شك، ولم يكونوا يتوقفون في وطئ سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وتستبرأ الأمة بحيضة واحدة. فأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلم بن الأكوع لما استوهبه الجارية الكذارية من السد والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا يفادى به. يعني لو كانت هذه مسلمة ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى أهل مكة ليفدي بها، لأنه لا يحل حينئذ دفع هذه المسلمة إلى الكفار ليفتنونها عن دينها، أو أن يفضل غيرها من المسلمين بحيث هي تذهب فتصير أما عند الكفار ويؤخذ يعني غيرها من المسلمين. وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب وطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة يعني تسريح الأنصار لما في أيديهم من بني المصطلق إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هؤلاء أصهار رسول صلى الله عليه وسلم، قالت فلا أعلم امرأة قط كانت أعظم بركة على أهلها من إيه؟ من جويري. القبيلة كلها تحضرت يعني ببركة زواجها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ختم الإمام ابن القيم هذا الباب فقال وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبت بين الوالدة وولدها، ويقول من فرق بين والدة وولدها فولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي فيعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وإلى هنا ينتهي درسنا. أيوة نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وتبعنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. وإن شاء الله عز وجل ندعو إخواننا الحضور ولمن وراءهم ممن بلغهم كلامنا إلى عرس ابنتي أسماء يوم الخميس القادم في قريتي كفر البرمون، وهي تبعد حوالي 10 كيلوات عن هنا، عصر يوم الخميس القادم إن شاء الله. وسيكون هناك يعني طائفة من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، أسأل الله عز وجل أن يزوج الصالحين من عباده الصالحات من إيمان. أنتم طبعا عارفين أخونا محمد المعطي حفظه الله، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.